بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل العيادة النفسية الإسلامية الحلقة 12، وإن شاء الله النهاردة بناخد الحلقة 5 والأخيرة من دروس رحمة الله الواسعة. احنا الحمد لله في الدرس اللي فات كنا ابتدينا نتعلم عن الطرق المؤدية الى رحمة الله، وتعلمنا ان القرآن العظيم كلمات ربنا سبحانه وتعالى، يعني ان الانسان يدرس القرآن ويتعلم قوانينه ويتعلم اوامره ويعيش مع القرآن كمنهج حياة، هو ده الطريق العظيم الى ان القرآن يلمس القلوب، وبالتالي لما كلمات ربنا هتلمس قلبك ان شاء الله هتتنزل عليها رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني ايه تتنزل رحمة الله على قلب الانسان؟ يعني يسكب ربنا في قلب الانسان الاحساس بالامل وبالامان وبالرضا وبالثبات وبالقناعة وبالسكينة وبالسلام، اللي هي دليل او الطريق الى الصحة النفسية للانسان. وطبعا احنا دلوقتي كلنا عارفين ان اهم شيء للانسان هو ان تكون نفسيته سليمة وصحيحة، لان ده بيؤدي الى ان جسمه كمان بيكون سليم وصحيح، ونشاطه في الحياة ووجوده بيكون كله سليم وصحيح، بيدور الانسان كله حول سلامته النفسية. سلامة الانسان النفسية مرتبطة بارتباط قلب الانسان ونفس الانسان برحمة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى كل واحد فينا عايز يعرف ويمشي ويتبع الطريق اللي هيؤدي الى ان رحمة الله تكون بتلمس قلبه. احنا النهاردة ان شاء الله هنتعرف على طريقين اخرين هيؤدوا برضو الى ان يلمس ان رحمة الله تلمس القلوب. الطريقين دول اول طريق فيهم هو طريق الإيمان بالله والخوف من ربنا، يعني تقوى ربنا واتباع أوامره، والطريق الثاني هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنبتدي نعرف بالتفصيل كيف أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وطاعته وتقوى الله يعني الخوف من ربنا هو طريقك إلى رحمة الله. أول طبعا ما نبتدي لازم نبتدي بالآيات اللي بتثبت لنا هذا القانون من القرآن الكريم. هنبتدي نقرأ أولا من سورة النساء الآية رقم 175. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان الايمان بالله والاعتصام بالله يعني اتباع اوامر الله سبحانه وتعالى ده طريقنا الى الدخول في رحمة الله سبحانه وتعالى. في سورة الاعراف في الاية رقم 56 ربنا سبحانه وتعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان رحمة الله قريب من المحسنين. طبعا الإحسان هو أعلى درجة لعبودية الله سبحانه وتعالى، اللي هي بتبدأ العبودية من الإسلام، ثم الدرجة الأعلى هي درجة الإيمان، ثم أعلى الدرجات هي درجة الإحسان. من يعبد الله من درجة الإحسان تكون رحمة ربنا إن شاء الله قريبة منه. طبعا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني الإحسان هو مراقبة الله في السر والعلانية في كل فعل وقول. وأيضا في سورة الحجرات في الآية رقم 10 قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أهي الإصلاح بين الإخوة وتقوى الله لعلكم ترحمون. في سورة الحديد في الآية رقم 28 ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا في الآية 28 من سورة الحديد إن الإيمان بالله تقوى الله الخوف من الله، الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الإنسان اللي هتكون متوفرة فيه هذه الصفات ربنا سبحانه وتعالى هيديه كفلين من رحمتي، يعني نصيبين من رحمتي، يعني رحمة عظيمة. وبالتالي احنا في نفس المنطقة، الإيمان والتقوى هما الطريق إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. هنا بقى في نقطة مهمة جدا لازم نحاول نفهمها عشان دايما نبقى احنا حاسين ان احنا لنا رب هو أرحم الراحمين. ربنا سبحانه وتعالى جعل من رحمته العظيمة ان لابد ان المؤمن يحس بالتشجيع على طاعة الله. طيب ازاي ربنا يشجعنا على طاعته وعلى طاعة اوامره وعلى تنفيذ اوامره؟ ربنا شجعنا على طاعته وعلى تنفيذ اوامره عن طريق انه وجعل ارتباط، جعل هناك رابطة بين تنزل الرحمة على العباد وطاعتهم بالله سبحانه وتعالى وايمانهم به. يعني ربنا وضح لنا ان اللي هيؤمن به وحيطيعه ده هيكون طريق الى تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ده قانون رحيم لانه بيشجع كل مسلم راغب في رحمة الله ان يطيع اوامر الله. اذا كنت عايزة تعيش في رحمة الله عندك الطريق واضح، طيعي اوامر الله واتقي الله وخافي من الله. يبقى اذا من رحمة ربنا شجعنا، عمالي شجعنا على الطاعة، يا رب طاعة الاوامر مش سهلة، يا رب طاعة الاوامر مش محببة الى النفس. طيب انا ربنا سبحانه وتعالى هيجعلها محببة الى انفسنا وميسرة علينا عن طريق انه يربط تنزل رحمته بطاعة الأوامر، فيصبح غاية كل واحد فينا عايز رحمة ربنا يبقى يجري على طاعة أوامر الله، وبالتالي تصبح طاعة أوامر الله سهلة على النفس ومحببة إلى النفس، بل تبحث عنها النفس عشان تقدر توصل بيها إلى رحمة الله اللي هي هدف كل مؤمن. وربنا سبحانه وتعالى قال واتقوا الله، فالسؤال هو ما معنى كلمة تقوى الله؟ وكيف تكون تقوى الله طريق إلى رحمة الله؟ تقوى الله معناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه وعقابه وقاية، وقاية في الدنيا والآخرة. هذه الوقاية هي الإيمان بوحدانية الله وطاعة أوامره. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إذا كنت أنت عايز تقي نفسك هي دي التقوى. التقوى هو أن يكون لك وقاية من عذاب الله في الدنيا والآخرة. طيب كل إنسان فينا طبعا عايز يقي نفسه من عذاب الله في الدنيا أو من عذاب الله العظيم في الآخرة، كل واحد عايز يقي نفسه. معنى أنك تقي نفسك من العذاب تساوي أن تتقي الله، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تحفظ نفسك، حفظك لنفسك عن الذنوب هو اللي حيخليك تجد لنفسك وقاية من عذاب الله. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بينا برضو عشان دايما نبقى مؤمنين ان كل امر لله وكل قانون بيعلمه لنا ربنا في القرآن الهدف منه الاساسي هو رحمة عبيد الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا اتقوا الله لعلكم ترحمون. يعني اتقوا الله لعلكم ترحمون، يعني خدوا بالاسباب اللي هتخليكم يبقى عندكم وقاية من عذاب النار فانتوا هتترحموا. طب ايه هي الاسباب اللي تخلينا يبقى عندنا وقاية من عذاب النار ومن عذاب الدنيا؟ الأسباب دي هي طاعة أوامر الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الطريق إلى تقوى الله والطريق إلى الوقاية من عذاب الله هو توحيد الله وطاعة أوامر الله. الطريق الثاني إن شاء الله إلى رحمة الله سبحانه وتعالى هو طاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في سورة آل عمران في الآية رقم 132 وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف في الآية رقم 156 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة
إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول النبي الأمي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا إن هيكتب الرحمة لمن منا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. في سورة النور في الآية رقم 56 ربنا سبحانه وتعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. كل الآيات دي ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا فيها القانون القرآني إن طاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي الطريق إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. والسبب هو ما ذكره الله في سورة الأنبياء في الآية رقم 107 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، وبالتالي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الطريق إلى رحمة الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين لأن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي جاء بيها من عند الله وهي القرآن الكريم هي كتاب الرحمة للعالمين. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكما قالت عنه السيدة عائشة زوجته كان خلقه القرآن، يعني كان خلقه الكتاب الذي هو رحمة للعالمين، يعني كان خلقه رحمة للعالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان التطبيق العملي للقرآن على الأرض في سورة أقوال وفي سورة أفعال. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما، يعني دائما كان يختار الأمر الميسر الرحيم بالمسلمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالرحمة وكان بيعامل بالرحمة كل مخلوق على وجه الأرض بدون التفريق بينه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي يدرس حياته وإن شاء الله ندرسها في إن شاء الله هندرسها إن شاء الله في المستقبل بإذن الله، اللي يدرس حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هيجد إنه كان رحيما بالشيخ الكبير ورحيما بالطفل الصغير ورحيما بالزوجات ورحيما بالأبناء ورحيما بالأرامل ورحيما بالمطلقات ورحيما بالأيتام ورحيما بالفقير الفقراء والمحتاجين، رحيما بالسائل، رحيما بالمحروم، رحيما بالمريض، رحيما بالحيوانات. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل هذا لم يفرق بين المسلم وغير المسلم. ليه كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحيما بكل المخلوقات اللي موجودة حوله؟ لأن الرحمة هي الصفة الأساسية في أخلاقه وفي مبادئه كما قالت عنه زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو التطبيق العملي لمنهج الإسلام، ويجب علينا احنا جميعا يعني المسلمين ان شاء الله ان احنا تكون دايما عندنا النية في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة، عشان تكون طاعته هي طريقنا الى رحمة ربنا سبحانه وتعالى. دلوقتي هنبتدي نتعلم من أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يثبت صحة إنه رحمة للعالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كل الأحاديث النبوية اللي احنا ذكرناها دلوقتي يا جماعة هي أحاديث بتشجعنا على أن الرحمة دي تكون صفة لكل مسلم مننا، صفة نتعامل بها مع كل اللي حوالينا، سواء كانوا بشر أو كانوا حيوانات أو كانوا نباتات أو أي مما حولنا. الأحاديث كلها دي كان سيدنا محمد رسول الرحمة بيعلمها لأصحابه علشان تكون طريقهم إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب احنا دلوقتي ان شاء الله في الدرس النهاردة هندرس بالتفصيل موضوع الدرس، هو حديث ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. الحديث ده ان شاء الله فيه فايدة عظيمة جدا هتخلينا ان شاء الله نسارع جميعا برحمة من حولنا، وبالتالي هنفتح لنا والكل اللي حوالينا ان شاء الله الرحمة، هنكون احنا مفاتيح الرحمة للي حوالينا، فربنا سبحانه وتعالى هينزل رحمته علينا. دلوقتي احنا عشان نعرف هذا الحديث هنلاقي ان في هذا الحديث رحمتين. ربنا بيقول ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. في الجزء الاول من الحديث في رحمة الانسان باخوه الانسان، اذا الانسان رحم اخوه الانسان هتتنزل عليه رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا دلوقتي عايزين نعمل مقارنة بين رحمة ربنا سبحانه وتعالى وبين رحمة الانسان عشان نعرف من هو الفائز. هل الفائز هو من يرحم من حوله فتتنزل عليه رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا الإنسان اللي بيقول أنا هقعد في حالي لا هشارك حد ولا هساعد حد ولا ليا دعوة بحد أنا علي نفسي. نشوف ونشوف الفايدة من الحديث ده. فإذا احنا عندنا هنا رحمتين، رحمة الله سبحانه وتعالى. نتعرف على رحمة الله سبحانه وتعالى الأول. أول خاصية لرحمة الله سبحانه وتعالى هي ان رحمة ربنا سبحانه وتعالى رحمة بدون حدود. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة فاطر في الآية رقم 2 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. يا جماعة بلا حدود ولا ممسك لها، لأن رحمة ربنا هي من إرادة ربنا وإرادة ربنا بلا حدود، زي ما ربنا قال في سورة ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ألف حمد لك يا رب، رحمتك يا ربي بلا حدود. تاني نقطة نعرفها عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة هي ان رحمة ربنا سبحانه وتعالى هي وراء كل النعم الموجودة في حياة البشر. اي نعمة موجودة في حياة الانسان هي من رحمة ربنا بهذا الانسان، بمعنى ان ربنا لما خلق الانسان في احسن تقويم ده من رحمة الله سبحانه وتعالى. ربنا لما جعل الانسان خليفة له في الارض وسخر له الملائكة تسجد له كما سجدت لسيدنا آدم، كويس، ده من رحمة الله سبحانه وتعالى عشان يجعل الإنسان خليفة الله في الأرض. نعمة الصحة ونعمة العافية، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الحركة، نعمة العقل، نعمة الفهم، كل دي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا جميعا. نعمة الإدراك، نعمة العلم، نعمة الموهبة، نعمة الإرادة من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. نعمة الأمن والأمان والحب والسلام والسعادة، نعمة الرضا، نعمة القناعة، كل هذه النعم من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي تبقى رحمة ربنا سبحانه وتعالى هي وراء الصحة النفسية والصحة الجسدية، هي وراء السعادة، هي وراء راحة البال، هي وراء الهدوء والسكينة، هي وراء القناعة والرضا. كل أمر جميل في الحياة بتعيش وبتتمتع بيه هو من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا جميعا. النقطة الثالثة المتعلقة برحمة ربنا هي إن تسخير قوى الكون من قمر أو شمس أو سحاب أو مطر أو بحار أو رياح من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. إن ربنا يسخر قوى الكون انها تخدمنا. الرياح تجينا بالجو الرياح تجينا بالجو الجميل بالهواء البارد، تكون الدنيا حر قوي يروح ربنا مخلي الرياح متحركة من الاماكن الباردة فتروح جاية جايبالنا شوية هواء بارد في الصيف. المطر تكون الارض هتنشف والحيوانات هتموت يروح ربنا فتح لنا ابواب السماء بماء بالمية تروح ربنا راوي الارض وراوي الحيوانات وراوي الانسان وراوي الوجود. فربنا لما يسخر لنا قوة الكون دي من رحمته، لان ربنا سبحانه وتعالى عنده القدرة، لان القدرة كلها لله، انه يجعل هذه القوة تكون عقاب بينا لما يرسل الرياح بشدة وتتحول الرياح لأعاصير تدمر كل اللي في أمامها. دي تبقى قوى الكون ربنا رفع عنها الرحمة سابها تدمرنا. لما المطر ينزل ويعمل الفيضانات ويقتل البني أدمين ده تبقى معناه ان قوى الكون ربنا رفع عنها الرحمة. فإذا لما ربنا يسخر لنا قوى الكون تخدمنا في الحياة ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا الحياة بتقوم أساسا على وجود الماء الأمطار، وبالتالي نزول الأمطار على الأرض وعلى في علينا في الحياة ده من رحمة ربنا بينا. النقطة اللي بعديها اللي يجب كل واحد فينا أن تكون واضحة أمامه، إذا كنت عايز ربنا يستجيب دعائك فهذا هيكون من رحمة ربنا بيك، تفريج كربك من رحمة ربنا، إعانتك وأنت مضطر من رحمة ربنا، رفع الغمة من رحمة ربنا، نصرة المظلوم من رحمة ربنا، ستر المحتاج، الشفاء والمعافاة مش من الدكتور ولا من مستشفى ولا من ميديكال سنتر ولا من أدوية ولا من شيء. الشفاء والإعانة تكون من رحمة الله. تحقيق الأماني مش بالشطارة وبالفكاكة ولا بالتكتيك ولا بالصحاب ولا بالمصالح تتصالح، تحقيق الأماني من رحمة ربنا، تنفيس الغموم من رحمة ربنا، قضاء الدين من رحمة ربنا، الإعانة على قضاء الحوائج من رحمة ربنا، غفران الذنوب من رحمة ربنا، المخرج من كل ضيق ومشكلة وحاجة مزعلة ومضايقة ومش قادرين ومش لاقيين حاجة، تتنزل رحمة ربنا تحل الأمور أفضل وأعظم الحلول اللي كنا عمرنا ما نقدر نتخيل إنها هتكون موجودة، ولا إن من الممكن إن يكون في رحمة من الله بهذا الحجم. كل ده من رحمة ربنا. وأعظم رحمة ربنا بيك يا إنسان أن يهديك ربنا إلى طاعته، أن يرزقك ربنا جوه قلبه التوحيد بالله سبحانه وتعالى، أن يرزقك ربنا الإخلاص لله، يرزقك ربنا أن تحب الله وأن تحب القرآن، تحب الإسلام، تحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تحب مفاتيح الرحمة. لما تحب مفاتيح الرحمة تبقى أنت إنسان عايش ليل نهار في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. رحمة ربنا سبحانه وتعالى هي النعمة التي لا غنى للإنسان عنها لحظة من الليل أو النهار، هي دي رحمة ربنا. طيب ما هي رحمة الإنسان؟ رحمة الإنسان يا جماعة معناها على سبيل المثال عشان أقول قصة، أني أنا النهاردة جالي تليفون أن جارتي اللي كانت حامل جالها الألام بتاعة الولادة فجأة، وجوزها بيكلمني الساعة مثلا 10 بالليل وبيقول لي أنا دلوقتي زوجتي جالت لها ألام الولادة. طبعا إحنا عايشين مثلا في أمريكا، هي معهاش والدتها ولا أي حد، أنا أعتبر أختها في الغربة، وجوزها بيكلمني وبيقول لي أنا هضطر دلوقتي أنزل مع زوجتي على المستشفى علشان هي جالها ألام الولادة فجأة والأولاد في البيت. أقوم أنا تكون الرحمة بتاعتي أني أنا أقول له أنا هلبس بسرعة جدا وحاجي أخد أولادك وأقعدهم عندي في البيت، وحقوم الصبح ألبسهم وأخدهم أوديهم المدارس، وانسى الأولاد تماما وروح مع زوجتك على المستشفى، وانا ان شاء الله بعد ما حودي اولادك اولادك المدرسة مع اولادي هطبخ وهعمل لقمة سخنة وهعمل شوية شوربة وهاخد الاكل وهروح بيه اجري على جارتي حبيبتي، اقعد معاها في المستشفى واطمئن عليها واديها الحب والحنان اللي هي يعني كانت نفسها فيه لان ما حدش من قرايبها معاها وهي بتولد، وبعدين هرجع تاني اجيب اولادكم المدرسة مع اولادي واقعدهم معايا في البيت وهذا هو الرحمة. أوكي؟ كل هذه الرحمة اللي أنا بكلمك عنها هي نية الأخت دي نوتها إنها تعملها، مش هتتحقق فعل على الأرض إلا برحمة وإرادة الله سبحانه وتعالى. إذن رحمة الإنسان لا تتعدى أن تكون نية عمل الخير. كويس، دي رحمتنا ببعض، علشان بس نبقى فاهمين قد ايه احنا ما عندناش قدرة. احنا كل اللي نقدر عليه كبشر ان تكون عندنا نوايا طيبة بالخير، ان تتحول النوايا الى اعمال، هذه هي رحمة الله. ولان البشر ليس لهم الا ان تكون لهم نوايا بعمل الخير، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. الأعمال بالنيات يعني إيه؟ يعني الإنسان اللي عنده نية طيبة حيديله ربنا ثواب النية، لأن النية ما تتحولش إلى عمل إلا برحمة ربنا سبحانه وتعالى. تظل رحمة الإنسان نية طيبة يساب عليها، ولكن لا تتحرك أن تكون عمل على الأرض إلا برحمة ربنا. إذن تظل رحمة ربنا هي المحركة للرحمة على الأرض، وتظل رحمة الإنسان زي ما قلنا قبل كده جزء من رحمة الله الموجودة على الأرض. وبالتالي بعقلي أنا دلوقتي أتأكد أن لا مجال لمقارنة رحمة ربنا مع رحمة البشر، لأن رحمة البشر ليست واقع على الأرض. رحمة البشر ببعض هي نوايا طيبة بينهم وبين بعض، هتتحول إلى عمل على الأرض لما يتنزل رحمة ربنا. أما رحمة الله فرحمة الله هي سبب وسر كل نعم موجودة على وجه الأرض. إذن الإنسان المؤمن بقى اللي عنده عقل هيدرك طبعا عظمة رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وحيرجع للحديث اللي هو ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ويقول لنفسه يعني أنا لو كان عندي نية طيبة زي الأخت دي اللي قالت أنا عايزة أقوم وراعي الأولاد وأعمل الأكل السخن وكذا، لو كان أنا عندي النية الطيبة دي نية فقط، أنا بقى بنيتي الطيبة وبرغبتي في نشر الرحمة حواليا، ربنا هيفتح لي أبواب الرحمة العظيمة اللي هي تفريج الكرب وشفاء المريض وقضاء الدين وتنفيذ الغموم، ويحط في قلبي الأمن والأمان والسلام والهداية ويحافظ لي على أولادي. يعني على سبيل المثال لما اجي انا مثلا اكون انا الاخت اللي نويت ان انا مثلا اجيب ولاد جارتي، ولما راحت تولد المستشفى اقوم اخد ولاد جارتي واجيبهم اقعدهم معايا في البيت عشان انا عندي نية الرحمة بجارتي، يقوم يروح ربنا بقى ما انا دلوقتي رحمت عملت الجزء الاول من معادلة ارحموا من في الارض، اول ما اعمل كده واجيب ولاد جارتي معايا واقعدهم معايا الاقي ان ابن جارتي يدخل يقوم يلاقي الواد ابني كان قاعد على الفيسبوك وبيعمل حاجات غلط، يقوم يروح الواد جاري ابن جارتي اللي انا رحمتها وجبت ولادها عندي، يروح الواد قايل له انا هطلع اقول لابوك وامك على اللي انت بتعمله بطل وحرام عليك وخاف من ربنا، وابني يخاف ويبطل الغلط اللي هو بيعمله. يبقى اذا انا النهاردة هل تقارن اني انا اجيب العيال قعدهم عندي في البيت وبيتهم ليلة وهاخد ثواب على كده؟ انا مش عملت العمل الخير ده ومش هاخد عليه ثواب، لا ده انا ليا كمان ثواب من ربنا، يقوم ربنا ينقذ لي ابني من الخيبة اللي كان قاعد يعملها على الكمبيوتر وينزل رحمته عليا بحيث انه يخلي الواد ابن جارتي ينقذ لي ابني من الشات روم ولا من الفيسبوك ولا من واحد كان بيكلمه بيقوله بكرة حديك حتة مخدرات في المدرسة ولا من اي خيبة. معقول؟ معقول بس اني انا يبقى عندي الرحمة بجارتي اجيب العيال يقعدي عندي ليلة ينقذني ربنا وينقذ ابني الانقاذ العظيم ده؟ معقول، هو ده المعقول، هو ده ربنا. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وفي الحديث اللي احنا بندرسه عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا انك انتم يا بشر اذا رحمتوا بعض برحمتكم البسيطة، رحمتكم التي لا تكون على الارض الا من رحمة الله، لو انتم رحمتوا بعض هتتنزل برحمتكم البسيطة دي البشرية هتتنزل عليكم الرحمة الواسعة بتاعت ربنا اللي انتم مش بتقدروا تدركوا انها بتتحقق. انا النهاردة لما رحت جبت ولاد جارتي وقعدت قعدتهم معايا، هل أنا كنت مدركة أن الواد ابني كان قاعد عمال يعمل لي على الشات روم وعلى الحاجات دي وبيتفق مع واد يشرب معاه مخدرات بكرة؟ لا أنا ما كنتش أعرف. هل أنا كنت هعرف في يوم من ذات الأيام أن دخول الواد ابن جارتي يقعد الأوضة مع ابني هيكون هو السبب أن يوقف المصيبة اللي كانت هتحصل بيا، وأن دخول ابن جارتي عشان يبات عندي عشان أنا رحمته ورحمت أمه يكون السبب أن الواد ده يعمل لي يكون سبب أكبر رحمة في حياتي وينقذني وينقذ ابني؟ هموت قبل ما أعرف السر ده. دي رحمة ربنا اللي بيرحم في الحياة وبيطبق قانون ارحموا من في الأرض، بتتنزل عليه رحمة ربنا، بتنقذه من مصايب كتيرة كانت محيطة بيه، بتفتح له أبواب رحمة كتيرة وأبواب سعادة وأبواب تفريق كرب هو ما بيعرفهاش. ما بيدركش الإنسان كده، ما بيعرفش أن الواد ده كان ممكن ياخد مخدرات لولا أن أنا رحمت جارتي. ما بعرفش أن أنا لما أروح عندي أيتام وأروح أزورهم وأنا بزورهم يكون ربنا سبحانه وتعالى بيفك مشكلة كان جوزي هيقع فيها. ما بيعرفش الإنسان أن أنا لما أروح لأمي المسكينة المريضة وأطبخ لها وأنظف لها بيتها وأديها جرعة الحب والحنان اللي هي نفسها فيها، تكون بنتي كانت هتروح مثلا تقع في حادثة كبيرة ويروح ربنا سبحانه وتعالى منقذها منها. احنا ما بنعرفش وما بنمسكش رحمة ربنا، ما بنقدرش ندرك ان طول ما انت بترحمي طول ما في رحمة شغلالك، بس انت بترحمي رحمتك البسيطة الانسانية، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى بتتحرك في كل اركان الكون، بتنقذك، بتنقذ اولادك، بتنقذ زوجك، بتنقذ امك، بتنقذ المجتمع، بتنقذ المسلمين، بتشتغلك وبترتبلك في صحتك وفي نفسيتك وفي أموالك وفي كل شيء في حياتك في عباداتك في كل شيء. رحمة ربنا سبحانه وتعالى اللي أنا شرحتها لكم شغالة. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم بيدونا رسالة مهمة جدا. الرسالة المهمة دي هي إيه؟ إن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنا النهاردة لما جبت العيال وبيتهم عندي وطبخت فرخة وشوية شربة وودتهم لجارتي، كانت النتيجة ان الواد ابني انقذ من انه يدمن مخدرات. طيب مين اللي كسب النهاردة؟ انا اللي كسبانة ولا جارتي اللي خدت الفرخة وشوية الشربة والعيال باتوا عندي الليلة؟ انا واحدة ابني ربنا انقذه من المخدرات، هي واحدة خدت شوية شوربة وحتة فرخة وعيالها باتوا عندي، مين الكسبان الحقيقي؟ انا اللي كسبانة. يبقى اذا اللي بيرحم اللي حواليه برحمته البشرية البسيطة بيكسب رحمة ربنا التي بلا حدود، وبالتالي الفائز الحقيقي في الحياة هو الذي يعطي وليس الفائز هو الذي يأخذ. عشان بس يا جماعة نبتدي نحس قد ايه ربنا ده رحيم. ربنا رحيم لانه بيدينا قوانين، كل قوانين الاسلام بتدور حول هذه الحقيقة اللي بدعي ربنا سبحانه وتعالى ان احنا المسلمين نلحق نتنبه ليها علشان تملأ قلبنا بحب ربنا وتملأ قلبنا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، تملأ ربنا بحب ديننا الجميل دين الرحمة. ربنا سبحانه وتعالى بيديني في آيات القرآن وفي هذا الحديث الرسالة الآتية: ارحمي برحمتك البسيطة المحدودة أنزل عليك يعني مفاتيح، أنزل عليك حنفية مفتوحة من رحمة الله التي بلا حدود، رحمة الله التي تحقق المستحيل، رحمة الله التي تجعل كل أمل محقق. في إيه أجمل من كده؟ يبقى إذن الفائز الحقيقي في رحمتنا هو في حياتنا هو اللي يقدم رحمته البسيطة للي حواليه عشان يكون جزاؤه هو الرحمة الواسعة اللامحدودة اللي بتشمل كل حياتنا. يبقى إيه منهجنا دلوقتي اللي سمع الحديث ده وفهم المقارنة بين رحمة الله التي بلا حدود التي تسع كل شيء اللي كتبها ربنا على كل شيء وبين رحمة الإنسان التي لا تزيل عن كنها نية طيبة بعمل الخير؟ اللي يفهم يعمل إيه؟ يقولك أنا لازم ليل نهار اشتغل رحمة للي حواليا. لازم اشتغل رحمة من اول ما اصحى الصبح ادور، انت يا ستي عايزة حد يوصلك المستشفى انا هوصلك المستشفى، انت يا جارتي ما محتاجة الحاجة حد يجي يساعدك في البيت انا اللي هخلص اوصل وحاجي بعد ما اخلص، انت يا امي النهاردة حبيبتي معادك مع الدكتور انا راح معاك للدكتور وانا اللي هدفع وانا اللي هخلص وانا اللي هجيب الدواء وانا اللي هروحك واجيب لك الفاكهة والحلويات اللي نفسك فيها، انت يا جوزي نفسك النهاردة في اكلة ولا في تنظيف بيت ولا انا اللي هعمل. يوم الناس يجي يقولوا لك مالك مالك كده عمالة تجري شرق وغرب تساعدي دي وتجري ورا دي، ايه انت اتهبلتي ولا ايه، انت اتعبطتي ولا ايه؟ تقومي تقولي لها لا انا لا اتهبلت ولا اتعبطت يا حبيبتي، انا عندي حديث ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، انا بعمل كل ده لنفسي، انا عايز انا لنفسي اصرى دلوقتي بقدم رحمتي البسيطة عشان يكون جزائي رحمة الله الواسعة اللي بلا حدود اللي انا ما اقدرش اعيش من غيرها. رحمة ربنا هي بتلمس قلبي بتديني امن وامان وسلام وحركة. هو انت فاهمة ان انا بقوم كده اتحرك واجري في الارض اساعد هنا واكل هنا وطبطب هنا وعين هنا الا لان قلبي مليان بالامن والامان والسلام مليان برحمة ربنا، ده ربنا بيفتح لي رحمته جوه قلبي ويروح زقني بقى ابتدي اشتغل رحمة. طول ما انا بشتغل رحمة عمال اقول لنفسي ايه رجلية معلش تعبتي من سواقة العربية بس معلش يا رجلية، ده ربنا دلوقتي بيظبط الواد اللي قاعد في المدرسة، بيظبط البنت اللي قاعدة في الجامعة، وبيظبط جوزي اللي كان هيعملوه لي اوف الاسبوع اللي فات وهو الوحيد في الشركة اللي جم يكتبوا الاسماء قالوا لا الاسم ده لا، بقوم يسألوا ويقولوا اشمعنى المهندس ده لا، الراجل قال له والله احنا مش عارفين اسمه منزلش في كشوف اللي اوف، يعني ان هو يطلع من الشغل ليه اسمه منزلش في الكشوف، لان انا كنت واخدة الحياة بجري بطبق القانون ارحموا ترحموا. لما رحمت انا رحمتي البسيطة كنت واثقة ومتأكدة 100% ان كل اللي حيجيلي في حياتي ليس الا رحمة من الله سبحانه وتعالى، شعور بيديني الامان النفسي، شعور بيخلي عندي صحة نفسية، شعور ما بيخليش عمري لا يجيلي ضغط ولا يجيلي بسم سكر ولا يجيلي اكتئاب ولا يجيلي حزن ولا حقد ولا حسد، الحمد لله امان نفسي، الحمد لله صح في الجسد، الحمد لله صلاح في الأولاد، الحمد لله هدوء في الحياة، الحمد لله رحمة في القلوب. كل ده حبيبتي ليه؟ لأني أنا مسرعة إلى رحمة كل من حولي في كل لحظة وفي كل مكان، رغبة وحرص وأمل في حاجة واحدة رحمة ربنا. تقوليني بتجري ليه عشان ترحم اللي حواليك؟ أقولك لا يا حبيبتي ده أنا ما برحمش اللي حواليا، ده أنا برحم نفسي، ده أنا عمالة لأ في رحمة ربنا من كل سكة ليا ولعيلتي ولاخواتي ولحبايبي وللإسلام وللمسلمين. اذا احنا فهمنا ايه بقى لغاية دلوقتي، انا بقى دلوقتي الحمد لله استطعت اني اوضح لكم في هذا الدرس لغاية دلوقتي ان اللي بيحب ربنا واللي ربنا عايز ينزل عليه رحمته يعني يفك كربه ويستجيب دعاءه ويحقق له امانيه ويخلي نفسيته مليانة بالامن والامان ويخلي في رحمة في ولاده ورحمة في جوزه ورحمة في بيته ورحمة في عربيته ورحمة في كل شيء في حياته، الشخص اللي ربنا رايد بيه انت تنزل عليه كل هذه الرحمة وكل هذه النعم بيخلي هذا الانسان يجري رحمة لمن حوله. عايزة تعرفي نفسك هتتنزل عليك رحمة ربنا، شوفي نفسك، شوفي نفسك رحمة للي حواليك ولا لا، شوفي نفسك لما الناس بتكون انت حاسة انهم مش بتستني الناس يطلبوا منك، الانسان اللي عايز يرحم اللي حواليه بيجري هو، يجري هو مش يقول لك ان الناس طلبوا مني، لا ده انسان ادرك حجم عظمة نعمة ربنا ورحمة ربنا، فهو عشان عايز رحمة ربنا بيجري يدور على اي رحمة حواليه يقدمها علشان يدي النفس الامان النفسي ان شاء الله رحمة ربنا متنزلة عليه. دلوقتي انا هلملم ان شاء الله ما قلته عن رحمة ربنا وحقول في الملخص ان رحمة ربنا سبحانه وتعالى هي رحمة عظيمة لا غنى للإنسان عنها، لأنها مصدر سعادة القلوب، لأنها مصدر الأمن والسكينة والسلام، لأنها مصدر حياة القلوب والأرواح. رحمة ربنا سبحانه وتعالى بتشملنا في السراء وبتشملنا في الضراء، زي ما قلت عن تفريق كرب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الغار، عن سيدنا إبراهيم لما ترمى في النار، عن سيدنا يعقوب لما فقد أبناء الأحباء كلهم جميعا، ربنا فرق كروبهم وربنا سبحانه وتعالى جعل لهم من كل ضيق مخرجا عن طريق رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ووضحت والحمد لله ان الطريق الى رحمة ربنا سبحانه وتعالى هي نمرة واحد القرآن الكريم، ان احيا منهج حياة، اتنين اتباع اوامر الله ووقاية غضبه والايمان بوحدانيته، تلاتة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة، نمرة اربعة ان تكون رحمة لكل من حولك. طيب الحمد لله، احنا دلوقتي تعلمنا الحمد لله كل الطرق المؤدية الى رحمة الله سبحانه وتعالى. هيجي دلوقتي سؤال مهم جدا يا جماعة، السؤال ده لازم كل واحد يكون بيدور في عقل كل واحد فينا، اذا كانت هذه هي طرق الرحمة في الاسلام، فهل طرق الرحمة اللي في ديننا الجميل دين الرحمة، هل هذه الطرق موجودة فعلا في حياتنا؟ هل احنا فعلا كمسلمين بنعيش بالقرآن وبنتبع اوامره وبنتبع الرسول وبنرحم بعض، وبالتالي مفروض ان يكون واقعنا كله رحمة؟ علشان نقدر نجاوب على السؤال ده هطلب منكم طلبين. الطلب الاولاني هو ان انا عايزاكم لما تبصوا للبشر اللي حواليكم ما تبصوش، اقصد بكلمة ما تبصوش يعني لما تيجي تشوفي انسان قدامك عايزة تقيميه، ما تقيميش هذا الانسان تقولي اصلها فستانها مشتريها من لارف لوران، اصل عربيتها عربية مرسيدس، اصل الخاتم بتاعها خاتم ايرات، اصل مش عارفة البيت بتاعها ساكنة في منطقة كذا كذا مثلا في هيوستن. لا يا جماعة، وبعدين بعد ما تشوفي كل الحاجات تقولي يا ما شاء الله دي انسانة سعيدة او دي انسانة عندها كل حاجة، ده ربنا بيحبها، دي اكيد عايشة في رحمة ربنا عشان ربنا مديها كل الاكسسوارات الخارجية دي. لا يا يعني يا اختي المسلمة، تقييم الانسان وعلاقته برحمة الله سبحانه وتعالى لها مقومات اخرى، المقومات انا هشرحها لك، بس عايزاكي برضو تاني الطلب الاول لما تبصي للبني ادمين تنظري اليهم، تنظري في عيونهم، هل هتشوفي في عيونهم غير مشاعر الحزن او الالم او الحيرة او الخوف او القلق او الاضطراب او الوحدة او الاكتئاب او الاحباط او اليأس؟ شوفي كده ودوري في عينين اللي حواليكي، او لما ترفع التليفون على اي حد هتلاقي اي يعني 99% من المكالمات ازيك يا اختي انا وحيدة، ازيك يا حبيبتي انا طفشت من عيشتي، ازيك يا اختي انا بصراحة قلبي مخطوف قوي 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 وقال انا مضطربة، اخبارك ايه يا صديقتي الاخرى؟ والله اسكتي يا شيخة انا مش عارفة، حاسة كده انا مش مزبطة ابدا ومش عارفة يعني نفسيتي مقفولة على الاخر. كل ما بتكلمي معظم من حولك بتوصلي الى نتيجة واحدة، ان هذه القلوب قلوب لا تصلها رحمة الله سبحانه وتعالى. هحكي لكم دلوقتي قصة، القصة اللي هحكيها لكم دلوقتي يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ان احنا نقدر ندرك يعني المأساة اللي موجودة في هذه القصة علشان نقدر ان شاء الله نحللها، وبعدين ربنا يجعل لنا منها ان شاء الله مصلحة لكل واحد فينا بإذن الله. قصة الحقيقة اللي هحكيها لكم دي قصة انا كنت قريت بريد الاهرام، وده يعني باب في جريدة الاهرام بيكتبوا فيه الناس مشاكلهم، وفي ما شاء الله كاتب يعني ربنا يجعله باب رحمة بيرد عليهم وبيعينهم. القصة دي الحقيقة عجبتني لانها مرتبطة بموضوع الرحمة بتاعنا. القصة انا هحكيها لكم، هنسمي بطل القصة دي مثلا شاب نقول عليه مثلا احمد، ومع واحدة اسمها سوير. الشاب احمد ده كان طالب جامعي زي كل الطلبة في الجامعة، وطبعا هو في اثناء دراسته الجامعية اعجب بزميلته في الجامعة، نقول مثلا زميلته كان اسمها سهير، واتفقوا مع بعض انهم ان شاء الله بعد ما يخلصوا دراستهم الجامعية انهم يتجوزوا ان شاء الله. طبعا هم كانوا يعني من طبقة متوسطة، وطبعا بيبقى صعب انهم يجيبوا شقة، فاتفقوا انهم بموافقة والد ووالدة سهير انهم يروحوا يتجوزوا عندهم ويقعدوا معهم مدة 6 شهور، وبعد 6 شهور ان شاء الله احمد يدور على عقد عمل في احد البلاد العربية ويروح يشتغل فيها مثلا 4 سنين، بحيث انه في خلال 4 سنين دي ان شاء الله يقدر يحوش مبلغ كويس يشتروا بيه شقة ان شاء الله هو وسهير زوجته، وبعدين بعد كده ان شاء الله برضو يجيبوا مبلغ كويس يعملوا بيه مشروع وتستمر بيهم الحياة بإذن الله. والحمد لله برحمة ربنا اتجوز احمد سهير، وكانوا ابوها وامها موافقين، وراح قعد عندهم 6 شهور في بيتهم، وبعدين في خلال هذه 6 شهور كان بيدور على عقد عمل في احد الدول العربية، وكانت رحمة ربنا بيه انه الحمد لله لقى عقد عمل كمدرس في احد الدول، وفي نفس الوقت هم دوروا على شقة عشان يقدروا يشتروها من خلال الفلوس اللي هو هيجيبها، وفعلا دوروا ولقوا الشقة واتفق معاها انه هو طبعا هيسافر لوحده، عشان اهم حاجة بالنسبة له انه هو يجمع كل قرش يقدر عليه. وجودها معاه في البلد العربية كان هيأدي الى مصاريف والى تأجير شقة كبيرة وخروج ودخول، فهو قال لها لا انا هروح اقعد في اوضة مع اي زميل ليا وهحرم نفسي من كل شيء في الحياة عشان اقدر ان شاء الله باسرع وقت احوش اكبر مبلغ ممكن، حتى انا مش هشتغل شغلانة واحدة، انا هشوف لي كمان شغلانة بالليل بحيث ان انا اشتغل ليل ونهار. انا الحمد لله عندي هدف وانا مقتنع بهذا الهدف وبحمد ربنا انه اداني الطريق للسفر. سافر احمد الى البلد العربية وابتدى فعلا يشتغل ليل ونهار، وعلى حد ما كتب انه كان في منتهى السعادة وهو بيحرم نفسه من كل شيء، من ان هو يخرج يتفسح مع اصحابه او من انه يشتري لنفسه شوية هدوم زيادة او حتى انه يقدر ينزل الاجازة علشان يشوف سهير. قال لها لا احنا نعتبر نفسنا في مهمة في 4 سنين نقدر ان شاء الله يفوتوا بسرعة جدا، بس المهم ان انا لما ارجع ان شاء الله بعد 4 سنين نلاقي لنا الشقة بتاعتنا ونكون فرشنا ونكون معانا قرش نقدر نبتدي بيه حياتنا، وبالتالي ان شاء الله تكون الامل والمستقبل في منتهى الجمال. فضل احمد يبعت الفلوس لسهير ويكتب لها الجوابات، وفي اول سنة الحمد لله كانت بترد عليه بانتظام وكان في منتهى السعادة. في اخر السنة التانية من البعثة اللي هو فيها استطاع ان هو الحمد لله يكمل ثمن الشقة، وقال لها اكتبي الشقة باسمك لانك انت اللي موجودة في مصر، ولان طبعا انا واثق فيكي واحنا واحد، وبعد ما تكتبي الشقة قولي لي ايه اللي ناقص بقى، التلاجة والبوتاجاز والفرش والسجاد، احسبي لي الحسابات دي كلها وانا هكتب وحبعتلك تشتري وتعملي الفواتير كلها باسمك، لان احنا واحد طبعا وانا واثق فيكي وانت اغلى عندي من كل حاجة بشتريها. وكان انسان عاطفي جدا، وكان انسان متعلق بسهير دي تعلق شديد، وكانت سهير بتجاوبه وبترد عليه وانا منتظراك وانا زوجتك وانا حبيبتك والمستقبل وحاجة جميلة جدا. في السنة التالتة لاحظ ان هي ما بقتش ترد عليه الجوابات اللي بيبعتها لها، فابتدى يتصل بالتليفون. لما كان بيتصل بالتليفون مرة ترد وثلاث مرات ما بتردش، وبعدين تروح مكلمة قايلاله انا مريضة ولا بابايا مريض ولا مامتي مريضة ما تتصلش بينا دلوقتي خالص، هو كان والده ووالدته متوفيين ما عندوش حد فمش قادر يعمل تشيك على الواقع، لكن لانه كان بيحبها جدا ومرتبط بها جدا فكانت اي حاجة تقولها له بيصدقها على طول، بل بيتعاطف عليها بيتعاطف معها، فبقى يقول لها خلاص بدل انت مشغولة مع باباك المريض ولا مامتك المريضة ما ترديش على الجوابات بتاعتي، انا بس ببقى سعيد ان انا بكتبلك، بس لما جيلك الحوالة بالفلوس الله يخليك انزلي اشتري على طول وكملي الشقة. انا املي دلوقتي ان شاء الله في الحياة من الكفاح اللي انا فيه ده كله اني انزل الاقي الاقي شقة بتاعتي انا وانتي بس، لا فيها باباكي ولا مامتك ولا فيها حد، وربنا ان شاء الله يدينا الذرية الصالحة ونعيش حياة جميلة الحمد لله. انا في السنة الثالثة. في السنة الرابعة هو لاحظ ان يبعت الجواب ما يجلوش الرد بالثلاث اشهر، دايما يمني نفسه يا عيني مسكينة، يا عيني تعبانة، يا عيني بتشتغل ليل ونهار، يا عيني بتعين ابوها، هي كل شهرين تروح طلبها مكالمة خمس دقايق تروح قايلاله فيها استمر استمر، احنا جبنا السجاد يبقى فاضل النجف، احنا جبنا النجف يبقى فاضل ان احنا مثلا نجيب الدواليب، يعني عمالة ترتب وتظبط الحاجة. هو جاء قبل نهاية السنة الرابعة بحوالي 3 اشهر، حس ان هو كم المبلغ كويس جدا، فقال لا انا لازم بقى مراتي المسكينة دي اللي هي قاعدة في مصر عمالة يا عيني بتشتغل برضو وفي نفس الوقت بتراعي اهاليها واهلها مرضى، انا لازم اعمل لها مفاجأة كبيرة جدا، انا لازم اعمل انزل على مصر ان شاء الله واخليها بقى ترتاح من الشغل ده كله من الوجع الدماغ ده كله واقعدها في البيت، انا هنزل اعمل لها مفاجأة العمر، هحجز التذكرة بتاعتي وحنزل الحمد لله وحصفي اعمالي وان شاء الله هبتدي بقى اتحصل على نتائج مجهوداتي وكفاحي وتعبي في الحياة. وفعلا حجز احمد التذكرة على مصر ونزل على المطار، ومن المطار خد، هي كانت مفهمة ان هي عايشة مع والدتها ووالدها في البيت القديم بتاع والدتها ووالدتها، لان الشقة الجديدة بتاعتهم شقة مقفولة مش هتتفتح الا لما ينزل هو من الدولة العربية دي بحيث يدخلوها هما الاثنين مع بعض، كانت قايله له ما اقدرش ادخل الشقه من غيرك نهائيا. وفعلا نزل احمد ومع الهدايا على شقه والدتها ووالدها، فبيخبط على الباب محدش فتح، فتحت له الجاره اللي قدامهم قالت له انت ما تعرفش يا استاذ احمد، دول هما اتنقلوا على العنوان الفلان الفلاني. احمد بيبص في العنوان قال لها ده هو العنوان، قالت له اه، يعني نزل على السلم وقال ياه العنوان ده هو عنوان الشقه بتاعتنا، يا سلام يا سهير، يا طيبتك يا سهير، يا حنيتك يا سهير، راح واخده مامتك وباباكي وبترتبوا الشقه وبتفرشوا الشقه وبتحضروا الشقه، انا احمدك يا رب انك انت وقعتني في الست الطيبه الاميره، انسان بقاله اكتر من 3 سنين ونص ما شافش مراته، انسان بقاله 3 سنين ونص بيكافح يحرم نفسه من كل شيء واخد كل طاقة الحب وطاقة الحرمان وطاقة المعاناة وبيجري بيها بسرعة على زوجته اللي هي المودة والرحمة اللي في حياته. لما وصل أحمد إلى العنوان بتاع الشقة بتاعته خبط على الباب، لاحظ إن في نور من جوه، كانت الدنيا ضلمة، فخبط على الباب ففتحت له بنت شغالة صغيرة، مين حضرتك؟ قال لها أنا صاحب البيت ده، أنا صاحب الشقة دي، انا احمد، انا اللي جايب كل الحاجات دي، وهو بيقول بيتي بيتي وعمال يتفرج، البيت جميل ما شاء الله، ايه الجمال ده يا. في هذه اللحظة لقى سهير دخل عليه، سهير دخل عليه وبطنها قدامها متر. هل ممكن انسان عنده قلب في الحياة يحط نفسه مكان هذا البني ادم اللي قعد سنين ويام ليل ونهار يشتغل ويكافح ويلم ويدي، تكون النتيجة ان يلاقي مراته دخل عليه حامل؟ ما كان منه الا انه ابتدى يصوت صوات هستيري مستمر، انتي مين؟ انتي مين؟ انتي بالسهير؟ سهير فين؟ انا عايز مراتي. لقى واحد جاي داخل عليه طالع له من الاوضه لابس فانيلا وبنطلون بيجامه قاعد في بيته، ده ابن عمها اللي كان يعرفه من زمان اللي كان بيشوفه ايام الخطوبه، داخل عليه بيقول له انت مين؟ انت مين اللي جابك هنا؟ ده بيتنا احنا، دي حياتنا احنا. ما كان من احمد في لحظه انه جري على المطبخ في اي اتجاه وابتدى يجيب السكينه، انا هموتكم، ده بيتي، في مين؟ انت مين؟ انت مين؟ وصوات الباب مفتوح والجيران دخلوا والناس دخلوا والبواب طلع وراح ابوها طلع بسرعه، انت يا احمد اعرف حاجه، انت ما جاتلكش الورقه؟ قال له ورقة ايه؟ قال له ورقة الطلاق، احنا مطلقينها منك غيابي، احنا مطلقينها منك غيابي من قبل 9 أشهر، من قبل ما تتجوز ابن عمها، روح دور على الورقة اللي احنا بقى. امشي اطلع برا، امشي اطلع برا، ده بيتها وشقتها وكفحها. ودخلوا عليه الناس بموقف لا تفعله الحيوانات مع بعضيها، يعني الحيوانات ممكن تكون أرحم من الموقف اللي شافه أحمد ده. وفي وسط طبعا اللمة دي كلها، وفي وسط الصوات والزعيق والسكينة وانتي وانا، كان الأستاذ اللي اتجوزها ابن عمها طلب البوليس وطلب مستشفى المجانين، لأنه كان يعرف دكتور بيشتغل في مستشفى المجانين، ولأنهم كانوا مبيتين النية إن يوم ما يرجع أحمد هياخدوه ويثبتوا عليه وقعة إن هو جاي يتعدى عليها ويقول إنها مراته. المهم جاء البوليس ولم الفرقة كلها وطلعوا على البوليس. للأسف الشديد شهد البواب إنه عمره ما شاف أحمد، وإن هي الأخت سهير هي اللي كانت بتدفع الأقساط، وإن الشقة كانت باسمها، وإنها نقلت عقد الشقة باسم جوزها يوم ما اتجوزت جوزها من 9 أشهر. وشهدوا كل الناس انهم عمرهم ما شافوا احمد، وانهم ما شافوش غير سهير وجوزها الراجل الطيب المحترم اللي عايشين في الشقة. اما ابوها فابوها شهد ان هي لما كان احمد ما بيتصلش بيهم بقاله 3 سنين، هم راحوا عملوا عليه ان هو مش موجود وطلقوها منه طلاق غيابي، وطبعا بعتوا له الورقة على عنوان غير عنوانه علشان الورقة ما توصلوش، وبالتالي يبقى هو يعتبروا ان هي اتطلقت وتاخد الفترة بتاعتها على انها متطلقة طلاق غيابي واتجوزت ابن عمها. تتكمل بقيت المأساة بان يكون ابن عمها ده له واحد قريبه اللي انا قلت عليه الطبيب في مستشفى الامراض العقلية. كانت النتيجة انهم طلبوا ضرورة انه يدخل مستشفى الامراض العقلية لانه وجوده هيبقى خطر على سهير وعلى جوز سهير وعلى ابن سهير، ولانه فعلا كان احمد في الاسم فضل يقول لازم اموتكم لازم اقتلكم ولازم اتخلص منكم جميعا. فانتهت القصة بان احمد دخل على مستشفى المجانين. طبعا يا جماعة الصدمات بتؤدي الى ان الانسان بيخش في حالة هستيريا وحالة رفض للواقع، ما يقدرش العقل البشري اللي يعيش سنين وايام يبني امل ما يقدرش يفقد هذا الامل في لحظة. العقل البشري ما بيستطعش انه يتأقلم مع هذه المصائب الشديدة، فبتكون القضية هي ان العقل البشري بيرفض هذا الواقع. وفضل احمد في المستشفى يقول دي مراتي انا هطلع لكم الورقة، دول كذابين انا لازم اقتلهم انا لازم. طبعا كانت النتيجة الجلسات الكهربائية والعلاج اللي بالكهرباء اللي كثيرا ما بيتلف عقل العاقل جوه مستشفى الامراض العقلية، وطبعا هم توصوا به لان الدكتور كان صاحب جوزها، فطبعا كان الهدف هم انهم يجننوه جنان كامل، لأن كتير في مستشفى الأمراض العقلية في مستشفيات الأمراض العقلية بتكون ناس مسكينة لا يعلم بيها إلا رب الرحمة. كانت النتيجة أن أحمد فضل مصمم أنه يقتل ابن عمها اللي اتجوزها واللي كان أصبح أب لابنها. فضل أحمد يحاول يهرب من المستشفى وهرب من مستشفى الأمراض العقلية وطلع وقتل جوزها فعلا، فضل متربص له وقتله وخد 15 سنة سجن، وكان عاش كل هذه السنين في السجن. وكان لا يعلم أحمد إن يوم ما نزل من المطار وهو جايب الهدايا وجايب السعادة وجايب الحب وجايب الرحمة وجايب الكفاح وجايب أيام الليالي اللي قضاها في الغربة، ما كانش يعرف إن بعد 3 ساعات هيكون مصيره مجنون في مستشفى الأمراض العقلية محكوم عليه بالنهاية. حكمت عليه بالنهاية عدم رحمة من حوله. لو كانت هذه التي اسمها سهير اللي هي أقل من الحيوانات ما فيهاش رحمة الكلاب ببعضها، الكلاب بترحم بعضها أكتر ما سهير دي عملت مع أحمد، أكتر ما أبوها عمل مع أحمد، أكتر ما أمها عملت، أكتر ما ابن عمها اللي راح غواها واتجوزها وخدها بشقتها وبعفش المسكين اللي كافح الليل والنهار. هل بعد ما نسمع هذه القصة ومن أمثالها الكثير في حياتنا اليومية نقدر نقول يا جماعة إن إحنا بنعيش رحمة الله سبحانه وتعالى، إن رحمة ربنا سبحانه وتعالى وصل إلى قلوبنا نحن المسلمين، إلى أن رحمة ربنا هي الغطاء اللي بيغطي العلاقات بين البشر في الحياة؟ أرجو إن كل واحد يسمع القصة دي يسأل نفسه السؤال ده، وأستكمل الآن سؤالي معاكم فيما يخص بقية واقعنا نحن المسلمين وعلاقتنا مع رحمة الله سبحانه وتعالى.